بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أتهاني أولا إلى سيدنا مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بانتصار شيعته ومواليه ودحر أعدائه الذين أرادوا يعني يعبثوا بكل المقدسات حقيقة. وأيضا تهاني لمرجعياتنا المباركة وخصوصا مرجعية آية الله العظمى سيد السيستاني الذي حمى العراق وحمى هذه المقدسات بفضل الله تعالى وبحنكته وحكمته وحكمة المراجع العظام وجهد الحوزة العلمية وخصوصا أيضا الشهداء الذين قدموا دماءهم الغالية على أرض هذا الوطن. وأيضا تهانينا ومباركاتنا للجيش، للقوات الأمنية، للحشد الشعبي، لكل من ساهم في تحرير هذه الأرض المقدسة ودافع عنها وأثبت وطنيته. وحقيقة أيضا نشد على أيدي الحكومة التي ظهر منها من بعض المخلصين الذين تفانوا في خدمة هذه القضية وهذه المهمة، ونسأل الله تعالى لهم السداد والتوفيق. وإن شاء الله تعالى هذا درس لقنت به داعش وأسياد داعش إن شاء الله تعالى.
سمعت السيد، حقيقة هذا الانتصار لم يأتي اعتباطا ولم يأتي على من فراغ أو من شيء مجهول، جاء ليفتح بوابة لنصر دولة الحق بقيادة مولانا الإمام القائم. هذا الانتصار له أبعاد سمحت السيد عقائدية وفكرية وإنسانية واجتماعية، كيف لنا أن نقرأ هذا الانتصار ونحن ننتظر دولة العدل المنتصرة على كل شعارات الباطل وكل دول الباطل؟
في الواقع هو الانتصار ليس الانتصار المادي بقدر ما هو الانتصار المعنوي أولا. يعني أنا أعتقد أن القوة أو الجيش ومهما بلغت من الاستعداد ومن الإمكانيات لا يمكن أن تحقق أسطورة حقيقة، أسطورة النصر. هذه أسطورة هي سجلها التاريخ، لأنه كما تعلمون أن الجيش العراقي أو القوة العراقية هي قوة فتية بعد السقوط، وبالتأكيد أن هناك صراعات سياسية وهذه الصراعات السياسية أضعفت البلاد، إضافة إلى سوء يعني إدارة بعض السياسيين وإلى قلة الخدمات وإلى تكالب القوى على هذا البلد حقيقة، وعدم رضا الكثير منهم بالتغيير يعني تغيير النظام، وكثير من الاعتبارات حقيقة أدخلت داعش على حين غفلة في الواقع، وفعلت فعلتها داعش وأسيادهم وحاولوا أن يعني يعبثوا في البلاد وفي العباد. وبالتأكيد أن مثل هذه القوة غير مهيئة عسكريا ولا نفسيا ولا عقائديا ولا فكريا أن تقف أمام هذه القوة، قوة داعش. يعني قوة داعش هي تمثل قوة المنطقة في الواقع، قوة المنطقة يعني لنكن صريحين. يعني يكفينا المجاملات، الحمد لله نحن في حالة النصر، نشوة النصر تحتم علينا أن نقول الحقائق. اليوم نشوة النصر تطالبنا بأن هناك استحقاقات للنصر، استحقاقات النصر أن نقول الحقيقة. يعني استحقاقات النصر أن نكشف كثير من الأوراق، خصوصا أوراق المنطقة التي حاولت أن تعبث في العراق وخصوصا أن تستهدف شيعة العراق. وكما تعلمون أنها أججت المسألة الطائفية بشكلها المقيت، وتعلمون أن الشعارات التي رفعت في يوم من الأيام على منصات التحدي كما هم عبروا، منصات الإرهاب في الواقع، وشعاراتهم هي شعارات إرهاب واضحة، يعني شعارات القاعدة، نحن احنا تنظيم يسمون القاعدة أو تسمى القاعدة إلى آخره. يعني هم كشفوا عن هويتهم، يعني هذا حينما نقول أنهم قاعدة وأنهم إرهاب وأنهم داعش هذا ليس يعني تقولا عليهم ولا تجني عليهم، إنما هم كشفوا هويتهم بحمد الله تعالى. هذا أولا. الأمر الآخر كانت هناك، أنا أقول بصراحة كانت هناك انهزامية في النفس الشيعية خصوصا وفي النفس العراقية عموما، وأنها لا تشعر بالوطنية، يعني لا تشعر بالانتماء لهذا الوطن منذ أن تأسست الدولة العراقية حتى دخول داعش، هي لا تشعر بانتمائها للوطن، لأن الحكام الذين يعني تعاقبوا على العراق حتى بل أقول أكثر من ذلك من تأسيس العراق، من تأسيس الكوفة حتى تلك اللحظة، تجد أن الحكام الذين جاءوا إلى الكوفة وحكموا الكوفة هم ليسوا يعني ممن انسجمت معهم شعوبهم وقواعدهم عدا الإمام أمير المؤمنين عائشة، ولم يستطع أن يحكم تلك الحكومة التي أرادها 4 سنوات حروب شتتت يعني قوى الدولة وإمكانية هذه الدولة بالحروب بين الصفين والنهروان، شاغلتهم والجمل وغيرهم، يعني شاغلت الإمام علي عليه السلام من أن يقدم ما يريد، لكن مع هذا قدم ما قدم. الأمر الآخر، نجد أن الحكام الذين تعاقبوا على الكوفة وعلى العراق بالذات، يعني نجدهم هم لم ينتموا إلى هذه الأرض، كلهم هم أن يأتي من الشام أو يأتي من المدينة ويحكم على هذه البلاد ويحكم باسم الهوية الطائفية، باسم الانتماء، باسم الانتماء المذهبي. يعني حينما يرسل مثلا عبيد الله بن زياد أو يرسل مثلا خالد بن عبد الله القسري وهو رجل من أهل الشام، ويرسل، وطبعا معروف أنه هو لم يسلم هذا الرجل عبد الله، لأنه حينما جاء إلى الكوفة أمه مسيحية وبقيت على دينها وبنى كنيسة، معروف أنه بنى كنيسة لأمه، وهذه هي طبعا من بلاءات يعني الحكم الأموي. والعباسيون أدخلوا البلاد في الصراعات بين الفرس والروم والعرب وإلى آخره والأتراك، وصارت يعني العراق أو صار العراق حلقة يعني حلبة صراع في الواقع. لذلك لم تجد أن هناك يعني انتماء حقيقي، يعني المواطن العراقي لم يشعر بالانتماء الحقيقي دائما، إنما يشعر بأنه كيف يحافظ على نفسه، كيف يحافظ على قيمه، كيف يحافظ على فكره، وإلا هو يشعر بأنه هو غريب عن هذه الأرض لغربة حكامه، لأنه غريب مع يعني الحكام بغض النظر عن أن يكونوا عراقيين أو غير عراقيين، لكنه كونهم أنهم هم بعيدون عن طموحات هذا الشعب وعن أفكار هذا الشعب وعن ثقافة هذا الشعب، ولذلك دائما هم في وادي في معزل، والحاكم في معزل، الشعب في معزل والحاكم في معزل. واستمرت هذه الحالة حتى نظام صدام، وتعلمون ما فعل صدام وما قتل وما حاول وما شرد صدام حتى وصل الأمر إلى أن يتغير النظام، لكنه يتغير النظام لا على أساس طموحات الشعب، يعني حقيقة تجد أن هناك معرقلات كثيرة أمام هذا التغيير وأمام هذا النظام، من سوء خدمات ومن حالات المحاصصة وحالات الحزبية وحالات الطائفية، وأنت لا تسمع، يعني لا يمكن أن تتقبل أمرا أن تغير حكومة بهويتها الطائفية، يعني أو بهويتها المذهبية عفوا، بهويتها المذهبية بعد ذلك يعاقب الشعب، يعني يعاقب الشعب لأنه اختار هذه الحكومة. لذلك تجد أن بدأت هذه حملة الطائفية والقتل من اللطيفية حتى صاعدا، هم لم يكتفوا بهذا القتل على الهوية، ولم يكتفوا بالتفجيرات وبالمفخخات وبسوء الخدمات وبعرقلة يعني مسيرة الدولة وبالمحاصصات، هم لم يكتفوا، إنما جعلوا لابد أن يكون هناك يعني قوة، هذه القوة يعني تأخذ مسارها في حصد أرواح هؤلاء الأبرياء يعني من الشيعة حقيقة، وتمتد هذه إلى حتى أن تصل إلى النجف وكربلاء والكاظمية، يعني العتبات المقدسة تكون تحت سيطرة هؤلاء، ويكون بعد ذلك أفراد أو يعني شعوب هذه المناطق هم عبيد عند هؤلاء، وهم وهؤلاء أسيادهم. هذه الخطة بمجملها تقريبا. والشعب العراقي هو لم يشعر يعني بأهميته، لم يشعر بكفاءته، لم يشعر يعني. لكنه بعد أن دخلت داعش وفعلت ما فعلت من العجيب في القتل والسفك الدماء وإلى آخره، وحاولت أن يعني تبدأ من الموصل، حتى طبعا حواضن هناك شعوب انفتحت إليها، شعوب استقبلتها، استقبلها الناس هناك وظنوا أنها ستأتي لهم الخير بالخير هكذا يعني، وتستبدل بحكومة أخرى. وهكذا بدأت من الموصل وحتى المناطق المحاذية للموصل، ثم إلى التكريت وإلى الرمادي، ومن الرمادي تنتقل إلى كربلاء والنجف، وهذا هو الهدف الأخير يعني.
على مشارف بغداد،
على مشارف بغداد يعني، بغداد هم أيضا مهددة كانت يعني. حزام بغداد كان يعني منتهي بيد هؤلاء، وأن بغداد ساقطة عسكريا في الواقع. لكنه ما الذي حدث؟ حدثت مفاجأة حقيقة، مفاجأة للعالم، مفاجأة لكل، حتى للشعب العراقي، أن السيد السيستاني حفظه الله تعالى أن يصدر فتوى بالدفاع الكفائي أو بالجهاد الكفائي للدفاع عن هذه المقدسات، عن هذه الأرض. وبالفعل هب العراقيون بحمد الله تعالى من شيعة أهل البيت عليهم السلام للوصول إلى هذه المناطق وتحرير هذه المناطق تباعا. طبعا هناك مؤشرات على أن الحرب لا يمكن أن تستمر بهذه طول هذه الفترة، لكن هناك معرقلات من قبل يعني الدول الإقليمية والدول العالمية أن تستمر هذه الحرب، وكانوا يتصورون ويأملون أن تستمر إلى 10 أعوام، 20 عام، 30 عام وهكذا. لكن المفاجأة التي حدثت أنها استغرقت، وهذا شيء كبير بالنسبة إلى قوات يعني القوات الأمنية، أنها يعني حقيقة سقطت ب يعني داعش يعني سقطت الموصل ومناطق الأخرى، واستردت بعد 3 سنوات. وهذه طبعا يعني فترة قياسية حقيقة، فترة قياسية بالنسبة أو بالمقارنة إلى إمكانية الجيش الذي يعني لم يأخذ استعداده، بإمكانية الحشد الذي اعتمد على نفسه الحشد الشعبي، ولم يكلف الدولة سلاح ولا عتاد إلا ما ندر يعني. تجد أن هناك تبرعات بدأت من الأعتدة والأسلحة حتى الألبسة والأطعمة وغيرها وغيرها. تجد أن الشعب العراقي يعني حقيقة عاش هذه البهجة، بهجة الدفاع. منهم من يذهب إلى جبهات القتال ليقاتل، منهم من يعطي ويتبرع، منهم من يخدم، منهم وهكذا. لذلك تجد أن العراقيين اكتشفوا أنفسهم أنهم هم أهل السطوة وأهل الإمكانية وأهل التغيير. وفي الواقع أن هذه هي النتيجة الكبرى يعني. أنا غير ملتفت إلى أن الموصل تحررت أو لم تتحرر، ملتفت إلى أن الشعب العراقي اكتشف من نفسه أنه هو الأقوى وهو المهيمن على كل هذه الأحداث وعلى كل هذه الإمكانيات التي دفعت بها الدول وحاولت أن تأتي بقوتها وبإمكانياتها. المفارقات العجيبة يعني في تحرير الموصل يعني بحمد الله تعالى، هذا حدث يعني لا أعتقد أنه حدث يمكن أن يقارن بحدث آخر. تجد أن حتى الدول يعني هناك من الشرفاء من الأخيار في دول العالم، دول الأخرى، دول الجوار، كتبت تهاني للسيد السيستاني، للحشي، للجيش العراقي. لكنه مفارقات عجيبة يعني حقيقة. وأنا أيضا أتساءل، لم تجد يعني دورا لرئيس الجمهورية، مع أن رئيس الجمهورية كان المفروض هو أول من يهنئ، أول من يعلن، أول من يقف، أول من يظهر على شاشات التلفزيون. هذا واحد. المفارقة الأخرى والأعجب من هذا أن وزير الدفاع الذي أفراده وزارة الدفاع الذين حرروا هذه الأرض لم تجد له
أي صوت.
ما هو المعنى؟ ما هو التفسير؟ لا أعرف. لا رئيس الجمهورية، غياب رئيس الجمهورية، غياب وزير الدفاع شيء يعني شيء ملفت للنظر، ملفت. هل هم ليسوا عراقيين؟ هل هم خارج عن هذه الدائرة؟ هل أن تحرير موصل هي مهمة الشيعة، مهمة رئيس الوزراء ومهمة الحشد فقط؟ لا أعرف. إذا كانت هي إنجاز شيعي فنحن فليقولون أنها
والفخر لنا
أن الإنجاز، أن الإنجاز إنجاز شيعي لا يزاودنا عليه أحد. وهذا شيء يعني هذا لا أقول أنه من حالة طائفية بقدر ما هي حالة واقعية، حالة واقعية. اليوم تجد كثير من السياسيين في الدولة العراقية هم يعني في معزل، وكأنما هم ما حدث في قارة أفريقيا، ما حدث من تحرير موصل كأنهم هم في بلاد أخرى وفي عالم آخر. لا أعرف أنه لماذا هذا الموقف، لماذا هذا البرود، لماذا هذا الانعزال. أعتقد هم غير راضين عن النتيجة، هذه الخلاصة يعني أنهم غير راضين، يعني بعض السياسيين غير راضين عن هذه النتيجة، ولذلك هم بين أن يؤيد يعترف بحقيقة بشجاعة الفتوى وشجاعة المرجعية، وبين أن يحجم فينفضح، يكون دوره دور يعني حقيقة دور الانعزال أو دور المنعزل. وكل الأمرين هو يعني أحدهما يعني أشد من الآخر. المهم من هذا كله، وهذه مقدمة، المهم من هذا أن يعني حينما تم الانتصار بالحالة المادية هذا ليس مهم بقدر ما هو المهم كما حدده النبي صلى الله عليه وآله حينما جاءت غزوة أو جاءت سرية قد غزت ونجحت في غزوتها ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله تبشره بذلك، فقال واستقبلهم بهذه الكلمات: أهلا بمن جاء من الجهاد الأصغر وعليهم الجهاد الأكبر، عليهم الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. اليوم نحن بحمد الله تعالى أنجزنا هذه المهمة، شهداءنا قدموا دماءهم الغالية حقيقة، يعني لا أجد أنه أغلى من الدم. اليوم أغلى من الدم لا يمكن أن تجد شيئا أغلى من الدم. قدموا دماءهم الغالية، يعني فعلوا الأعاجيب حقيقة. المجاهدين جزاهم الله خير الجزاء. الحوزة العلمية اليوم تجد أن يعني العلم اليوم العلم المجاهدة، العلم الحاضر في الحشد وما قدمته من الشهداء، يعني أنا أعتقد تقريبا وصلوا إلى أكثر من 100 شهيد. وهؤلاء الشهداء هم من المعممين من الطلبة، وأنا أعرف أن من الطلبة الذين أختص بهم حقيقة. كانت حلقتنا ما شاء الله يعني حلقة كبيرة، لكنه حينما أعلنت الفتوى، أعلن السيد الله يحفظه سماعة السيد السيستاني الفتوى، تجد أن هؤلاء أغلقوا الكتب وتوجهوا إلى الجهاد. الجهاد أولا، الجهاد أولا، الدفاع عن هذه الأرض أولا. تجد أن الحوزة قد سجلت في ذاكرة التاريخ. اليوم يعني الحوزة حينما نريد أن نستعرض تاريخ العراق الحديث نجد أنه في ثورة 20 كان الحوزة حضورها، بالرغم من محاولات ومحاولات دولية وإقليمية وداخلية لتقويض هذا الدور ولعزل هذا الدور ولإبعاد هذا دور العلماء، لكن تجد أنه ما من شخص مؤرخ يريد أن يؤرخ لثورة 20 إلا ويذكر في طليعتهم علماء الحوزة. ما الذي فعلوه؟ أصدروا الفتوى، ذهبوا بأنفسهم مع أتباعهم وقتل منهم واستشهد منهم الكثير. اليوم أيضا نجد أن حالة التشويش الإعلامي، تجد أن بعض الفضائيات لا تريد أن تذكر يعني للحوزة دورا أو للمرجعية دور، لكنه تبقى يعني أمام أمر واقع في يوم من الأيام وبالوقت القريب جدا والمستقبل القريب ستبدأ التوثيقات والتسجيلات. فلا بد أن تسجل الفتوى أولا في تحرير العراق في تحرير الموصل وأتباعها، وتسجل مواقف الحوزة، وتسجل مواقف الحشد، وتسجل مواقف الجيش، وتسجل مواقف الشرطة الاتحادية جزاهم الله خير الجزاء، وتسجل مواقف السياسيين المتخاذلين والسياسيين المنعزلين والسياسيين الذين لم يكلفوا أنفسهم بأن يصرحوا بالشكر للمرجعية أو للشهداء أو للحشيد أو لغيرهم. وتجد أن هذه المواقف كلها تسجل، يعني الذاكرة المجتمعية الذاكرة الاجتماعية لابد أن يعني تعمل. بالمناسبة نجد أن هناك شيئا مهم نوه عنه سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، أنه ما بعد داعش ماذا؟ نحن نقول ما بعد داعش الإعمار، البناء والخدمات والكذا. سماحة السيد يلتفت إلى أمر مهم وهو حالة الحالة الفكرية، الحالة الفكرية التي سيحاول الأعداء أن يقتنصوا الفرص ويحاولوا أن يعني يصدروا أفكارهم من هنا وهناك. طبعا اليوم تجد أن يعني الحركات المنحرفة تأخذ مسيرها، خصوصا هناك حركة منحرفة. هذه الحركة حقيقة أنا أنوه عنها وأطلب أيضا من له إمكانية الاهتمام بتنظيم قانون معين لكبح جماح هذه الحركات
ومتابعتهم
ولاحقتهم حقيقة. ومنها هذه الحركة، وهي حركة التي تثير أنه ليس للتقليد يعني أثر في الشريعة الإسلامية، وإنما هذه بدعة تدعها المتأخرون.
فكري وعقائدي هذا الحرب الآن أصبح.
نعم نعم. طبعا هناك فرق جوالة تجول في المساجد وفي الحسينيات،
حتى في المدارس،
في المدارس نعم، في التجمعات، في الجامعات، في الغازيونات، في المقاهي، في كل الاجتماعات تجد أن هذه الطروحات تطرح. ما هو الدليل على التقليد؟ ما هي الرواية عن التقليد؟ لم يأتي بها أهل البيت عليهم السلام، إنما هذه أفكار متأخرة. وطبعا كما تعلمون أنهم حينما شعروا بقوة التشيع بالمرجعية لابد أن يضربوا المرجعية حتى تتقوض هذه القوة. بالتأكيد هم يعملون على هذا الليل ونهار لإبعاد المرجعية أو لإبعاد الناس عن المرجعية، ثم بعد ذلك إذا أبعد الناس عن المرجعية بقيت الناس خواء هكذا وانتهى الأمر، وبعد ذلك يكون حالنا حال الباقين الذين يبحثون عن من يقودهم. اليوم مشكلة الآخر مشكلة القيادة، مشكلة أن يتوحد، كيف يتوحدون. طبعا أنا يعني أقول من منطلق معين، من منطلق قانوني، من منطلق إسلامي، من منطلق شريع فقهي، من منطلق الشريعة، أقول أن هذه الحركات المنحرفة، هذه الإمكانيات، هذه الفرق الجوالة التي تجول في الأحياء وفي المساجد وفي المدارس وفي غيرها لتشوش على الناس، لا بد أن ننطلق من هذا المنطلق وهو الحفاظ على الأمن الفكري. الأمن الفكري مطلوب، كما هو الأمن اليوم الأمن، يعني نحن حينما قاتلنا داعش للحفاظ على الأمن، وحينما قاتلنا داعش للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وحينما قاتلنا داعش للحفاظ على الأمن الثقافي، وحينما قاتلنا داعش للحفاظ على الأمن المجتمعي، اليوم الأمن الفكري مطالبين بالحفاظ عليه. الأمن الفكري مطالبين. إذا يعني تلتفتون إلى أن حالة من الحالات، وهي حالة مهمة حقيقة، حالة حينما يكون الإنسان أعوذ بالله مرتدا مثلا، حينما يرتد عن الإسلام، ما هو الحكم؟ عند كل فرق المسلمين. إذا كان فطريا يعني إذا كان مسلما ويرتد عن دينه يقتل. لماذا يقتل؟ أليس هو له حرية الرأي والتعبير؟ ليس كذلك. هذه حدود تجاوزها، حدود الرأي والتعبير أن يعبر عن رأيه بقضية ما، أما أن يخرج عن دينه أعوذ بالله ويلتزم دينا آخر أو فكرا آخر أو لا دينا أو لا دينيا تماما، يعني يرتد تماما أعوذ بالله ويعلن ارتداده، عندها ماذا يكون؟ يكون تهديدا للأمن الفكري، تهديد للأمن الفكري المجتمعي. لذلك الإسلام يريد أن تحمى هذه العقائد، تحمى هذه الأفكار، وأن لا يكون هناك تجاوز. وهذا التجاوز يأتي من حالة حقيقة، من حالة الارتداد أو الإعلان أو الإطلاع من قبل هذا على للناس أو للشباب وكذا، بأن هذه العقيدة أو هذا الفكر أو هذا الدين غير صالح. لذلك أنا خرجت منه، وسيضطرب الفكر وسيشوش الفكر، وعندها ستكون الكارثة. لذلك الإسلام نجد أن حكمه حكما صارما وهو القتل. أنا لا أقول أن يقتل هذا أو يقتل ذاك، أنا أقول للقانون حضور، لا بد أن يحضر القانون، لا بد أن تحضر القوة حينما يكون هناك اعتداء على الفكر، اعتداء على القيم، اعتداء على المقدسات، اعتداء على المرجعيات، اعتداء على الحوزات. لا بد أن تكون هناك قوة رادعة.
دائما يأتي التشويش أو الضرب لمرجعية الشيعة، بينما نرى مرجعيات أخرى في دول العالم الانحراف على ما ترى وفي وسائل الإعلام والإباحية، لا أحد يتصدى لذلك. لماذا دائما هذه المرجعية الشيعية دائما مستهدفة سمحت السيد؟ لماذا هذا دائما في مخاض مستمر ودائما ينبثق منها هذا العطاء وهذا التجدد؟
هي حقيقة ليست يعني ليس شيء جديد، يعني هو قضية تاريخية، مسألة تاريخية. حينما أرادوا أن يضربوا الإمامة، صميم الإمامة أرادوا أن يضربوها. كيف ضربوها؟ حينما غاب الإمام الحجة عجل الله رجل الشيخ، بدأت الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الصغرى. نجد أن من ادعى للإمامة هو جعفر
عم الإمام.
يعني هم استخدمت السلطات هذه الوسيلة وهذه الإداة المهمة من أجل يعني عرقلة مسير الإمامة، لأنهم عرفوا أن الإمامة لا يمكن لا حدها بقتل. يعني قتلوا الأئمة عليه السلام من قبل، تجد أن الشيعة أن أتباع أهل البيت أن أتباع الأئمة عليه السلام في تنظيم محترم، تنظيم واثق من نفسه، يسير باتجاه عقلاني، باتجاه صحيح، بالرغم من كل المحاولات وبالرغم من كل الدسائس من قبل السلطات. ما الذي تفعله بعد ذلك السلطة؟ طاردوا الإمام الحجة، لم يستطيعوا، يعني لم يعثروا عليه. إذن ما هو الحل؟ الحل هو التشويش العقائدي الفكري لهذه المجموعة، وهو أن يأتي من يمثل هذه الحالة أو يمثل هذه الإمامة المزيفة ويدعي الإمامة ويقول أنا الإمام وإلى آخره، ومن هو ليس من خارج الحالة الشيعية، لا، من داخل الحالة الشيعية ومن صميم الحالة الشيعية، وهو أخو عم الإمام وأخو الإمام العسكري عليه السلام وابن الإمام الهادي عليه السلام. لذلك نجد أن السلطة حاولت أن تضرب هذه الحالة بالصميم لكن لم تستطع. وعي هؤلاء الشيعة بتكليفهم، لم يستطع جعفر أن ينفذ ما يريد، ولذلك هو أخفق خلال أيام، يعني لم تدوم المسألة أشهرا أو سنين، خلال أيام. بعد ذلك وجد الحاكم العباسي نفسه مفضوحا مكسوفا، فأراد أن لا يجعل جعفرا تابعا إليه، لذلك تبرأ منه وأبعده واحتقره إلى آخره من الأمور التي حاول العباسيون أن يبرروا موقفهم وأنهم هم بعيدون عن هذه المسألة وعن هذه الحالة. كذلك نجد أن الدول الكبرى، القوى الكبرى، القوى الفكرية رأت أن المرجعية هي سر قوة هذه المجموعة، سر قوتها هذه، فكيف تحاربها؟ لا بد أن تحاربها ليس بالقتل ولا بالتصفيات ولا بالاغتيال ولا بغيرها، لا بد أن تحاربها في صميم الفكر، في صميم العقيدة. لذلك هم أرادوا أن يعبثوا في مقدرات هذه القضية، ولذلك حاولوا أن يشوشوا وأن يضربوا من هنا وهناك وأن يتساءلوا هل هناك رواية في التقليد، هل هناك كذا، هل هناك كذا. وهذه يعني ما أشير إلى خطورتها. أنا أرجو أن يكون هناك من المسؤولين، من الأعزاء، ممن تأخذهم الغيرة على دينهم، على وطنهم، على مقدساتهم، أن يتابعوا ويراقبوا هذه الحركات المنحرفة وأن يوقفوها عند حدها، وأن يبقى العراق حتى يستمر بتقدمه حقيقة، وهؤلاء الزعانف تنتهي إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد حقيقة على هذه التوضيحات. سماحة السيد، إذا وقفنا أمام الفتوى، وكما تفضلت بأن تكون هذه الفتوى مأخوذة من قائد لأمة وقائد لعامة قاعدة كبيرة، بالمقابل هناك من يقف بالضد إلى هذه الفتوى، هناك من يفتي وفق رؤياه ووفق مبانيه بأن دم الشيعي أو حتى غير الشيعي مباح، في حين نرى أن فتوانا أو فتوى مراجعنا دائما تكون وفق الإنسانية التي ينادى بها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا التأثير الروحي والتأثير الإنساني، الدفع بالإيجابية نحو الأمل بانتظار الموعود، وكثير من الأمور متعلقة بمراجعنا الذين أخذوا من الإمام وبالتالي ينقلون لنا حالة الإمام بأمر واقع.
بالتأكيد أن هذه القضية قضية أيضا كما قلت أنها قضية ليست جديدة، يعني هي قضية تاريخية، تقابل مدرستين، تقابل أطروحتين، تقابل رؤيتين، رؤية الأئمة عليهم السلام ورؤية الحاكم العباسي. رؤية الأئمة عليهم السلام كانت هي الحالة السلمية، حالة المحبة، حالة شيوع الأمل والسلام في كل أرجاء البلاد يعني حقيقة، وهذا ما يلمسه الكثير يعني. وبالنسبة إلى رؤية الحاكم هو القتل والطرد والتسقيط وإلى آخره، يعني الإعلام الذي امتلكه الحاكم تجد أن آثاره حتى اليوم يعني في روايات وفي أخبار وفي أحاديث معينة مختلقة حقيقة. اليوم نجد أن ما يحدث هو نفس بالأمس، يعني تعاد الصورة وتعاد الحالة، بالرغم من أن المرجعيات تستطيع أن توعز لأتباعها أن يفعلهم بالمقابل ما يفعلوه الآخر، لكن هذه ليست رسالتهم.
لا يمكن ما حصل بتفجير المرقد الطاهر للإمام،
مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام، كان عبرة حقيقة ودرس حقيقة لكل من أراد أن يعني يفهم ما هو تاريخ الأئمة عليهم السلام وما تاريخ شيعتهم وما هي سلوكياتهم. كان في وقتها العراق يعني شيعة العراق كانوا من القوة ومن الحماس ما لا يمكن أن يقف عنده قوة، لكن المرجعيات قالت لا، لا يمكن لأحد أن يتجاوز على أخيه المؤمن المسلم مهما كان، ولا بد أن تعالج القضية بحالة من الوعي، بحالة من المتابعة، بحالة من الاحترام للآخر إلى آخره. وأفشلت هذه المحاولات، بحمد الله تعالى أفشلت هذه المحاولات. أنا أعتقد أن هذا كان درسا بليغا، يعني هذه الحالة كانت درسا بليغا لمن كان له وعي، وعي حر أو كان موضوعيا في التعامل مع الأحداث. أما من كان منتمي لحركة فكرية أو سياسية بالتأكيد هو لا يستفيد من ذلك، أو هو يعني يكابر، لكنه بحمد الله تعالى هذه الأحداث منذ أن سقط النظام حتى هذه اللحظة أعطت صورة ناصعة لحكومة يعني لسلوكية أهل البيت عليهم السلام. ك كيف كانوا يتعاملون أهل البيت عليهم السلام مع الآخر مع الحاكم، وكيف تعامل اليوم المراجع وشيعتهم أيضا شيعة أهل البيت عليهم السلام مع الأحداث، أحداث حقيقة أحداث يعني كان في العراق شيعة العراق مثلا في أيام العباسيين كانت الحالة العباسية مستفحلة يعني لا تشاركها حكومات أخرى ولا تزاحمها دول إقليمية أخرى. اليوم تجد أن هناك أجندات أخرى، أجندات خارجية متعددة يعني إضافة إلى الداخل، تجد أن كل الأجندات العالمية تكالبت على هذه المجموعة. ولكن هو كيف، ما هي ما هو مصير، ما هو مصير هذه الأحداث أو هذه الأعمال؟ تجد أنه بحمد الله تعالى اليوم الشيعي مرفوع الرأس، العراقي مرفوع الرأس، لأنه ينتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليه.
الوطن عنده يعني ترابه مقدس، أرضه مقدسة، لا يمكن تفريط به مهما يكون. وبالتأكيد أن هذا هو المنطلق، وهذا أؤكد عليه، أن هذا يعني يوم الانتصار أو يوم الدفاع عن هذه الأرض هو المنطلق للدفاع عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، حينما شعر الناس بأن لهم الإمكانية في الدفاع عن المقدسات، ومن باب أولى الدفاع عن الإمام عجل الله فرجه الشريف حين ظهوره. وهذا ما يعطي حافزا مهما وإرادة حقيقية لكل المنتظرين أنهم فعلا يعني إذا كانت داعش هذه بقوتها وبكل الدول المحيطة بها، فالسفياني هو يعني قوة.
نعم. الربط بين السفياني وداعش سمحت السيد.
بالتأكيد. تجد أن السفياني قوة واحدة، وأيضا هو يعني فيه من المنافسات، يعني تجد أن القوى الأخرى تنافس السفياني في حرب قرقيسية وإلى آخرها، وكما ذكرنا فإذا تستطيع هذه القوة، قوة الحشد وقوة القوة الضاربة، تستطيع أن يعني إذا كان هناك مثلا، إذا كان هناك من خرج إلى الجهاد مثلا 50% عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف أو عندما يتحرك السفياني يخرجون 100%. هذا الأمر لأنه صار تكليفا. هناك هنا في الفتوى المسألة يعني المسألة الكفائية، جهاد كفائي إذا قام به أحد سقط عن الباقين. حينما يظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف قد يكون جهاد عيني، في أكثر الحالات يكون جهاد عيني، وممكن أن يكون جهادا كفائيا كما يحدده الإمام عجل الله فرجه الشريف، لكنه بحسب يعني الاستطلاع للروايات نجد أن الجهاد سيكون مثلا عينيا، يعني كل شخص مكلف ومخاطب بالدفاع عن الإمام عجل الله فرجه الشريف عن حركته. ماذا تتصور سيكون؟ يعني ستكون القوة مضاعفة، وسيكون جهد مضاعف، وسيكون النص مضاعف إن شاء الله تعالى. وإضافة إلى ذلك أن المتخاذلون ليس لهم مكان في حركة الإمام، في دولة الإمام. حتى المنافق، حتى هذا المتخاذل يدعي حب الإمام ونصرة الإمام للخوف على نفسه بعد ذلك. يعني اليوم لا، اليوم المتخاذل يقول أنا متخاذل من خلال تصريحه، من خلال عمله، من خلال مواقفه.
سمحت السيد حقيقة الوقت. سمحت السيد، الأخ أحمد من بغداد يقول برواية بأن قبل السفياني يحكم بني العباس، هل أنه داعش أو أبو بكر البغدادي هذا الطاغي هل فعلا أنه يمثل بني العباس؟ بسؤال الأخ أحمد من بغداد.
طبعا حرصت الروايات الشريفة على بيان حكومة بني العباس، هم لم يتحدثوا أو لم تتحدث الروايات عن حكومة بني أمية، إنما تحدثت عن حكومة بني العباس. وهذا على ما أظنه أن هناك التفاتة مهمة يجب أن نلتفت إليها. لماذا هذه الروايات التركيز على حكومة بني العباس دون أن تكون هناك حكومة بني أمية؟ طبعا بالمناسبة ليس المقصود من حكومة بني العباس الحكومة الفعلية لبني العباس. يعني بعض الكتاب حقيقة للأسف الشديد فهم من هذه يعني الروايات.
عفوا سمح سين كحاكمية شخصية.
كحاكم شخصية.
وإنما كحاكمية فعلية أو تنفيذية.
نعم نعم. فهم بعض الكتاب أن هناك دورة عباسية أخرى ستأتي في آخر الزمان أو قبل ظهور الإمام عبد الله الرجشي، وهو اشتباه حقيقة. على الظاهر أن الروايات تقصد ظهور بني العباس، ظهور سلوك بني العباس، منهج بني العباس، وليس أشخاص بني العباس. ولذلك الروايات لم تتحدث عن بني أمية بقدر ما تحدثت عن بني العباس. بنو العباس لأنهم أرادوا أن يظهروا أنهم هم الأولى والأحق بحالة الإصلاح الديني
لقربهم للرسول،
قربهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، واستغلال هذه السمة. وبالتأكيد أن الحالة الإسلامية ستطغى على حالة على هؤلاء الحكام، وبعد ذلك يكونون كبني العباس. بن أمية لم يدعوا ما ادعاه بن العباس. بن أمية حكام سياسيون، يعني عبث ومجون وقتل وإلى آخره. هم لم يقولوا نحن خلفاء رسول الله، يعني أو لم يركزوا على هذا المعنى. قالوا أننا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يركزوا على هذا المعنى. بن العباس حاولوا أن يصدقوا أنفسهم وأجبروا الناس على أن يصدقوهم على أنهم هم خلفاء وورثة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الحالة الدينية مع الحالة السياسية اختلطت وعجنت وصارت الحالة العباسية. اليوم الحالة العباسية تعيش في دول المنطقة، الحالة العباسية موجودة في داخل العراق، الحالة العباسية موجودة.
هذه شعارات الرنانة سمحت السيد، خدمة الحرمين وما شابه.
نعم نعم
ذلك
نعم نعم هذه كلها هذه هذه هي الحالة العباسية، وهذا هو المنهج العباسي، سلوك العباسي. لذلك حينما تشير الروايات إلى أنه بني العباس يحكمون لا بأشخاصهم بل بمنهجهم، بسلوكهم، بإسلامهم المتطرف، بإسلامهم الإرهابي، وهذا هو المقصود من الروايات، وليس الروايات يعني تريد أن تشير إلى إرجاع هارون والمنصور والمتوكل والمأمون والأمين وغيرهم. لا، ليس الأمر كذلك. فإذا هناك حركات إصلاحية إسلامية تأتي بعد ذلك، ومنها سيكون السفياني. يعني السفياني هي حركة إصلاحية إسلامية. من خلال الروايات، إذا قرأت الروايات تستنبط أن السفياني هو إفراز لإسلام الإرهاب أو لإرهاب الإسلامي الذي حاول هؤلاء أن يجعلوه كأطروحة من الأطروحات، وحاول الغرب أن يصدقهم. ولذلك تجد أن السفياني هو حصيلة هذا الإرهاب الإسلامي أو الإسلام الإرهابي أو الإسلام السياسي الإرهابي الذي يعني عبر عنه ما شئت، وليس هم شخص وليس هم يعني حكومات حقيقية.
سمحت السيد، الأخ أحسن كربلاء يقول هل لابد من فتوى تخصص لقراءة دعاء الفرج لتعجيل فرج الإمام سلام الله عليه؟
طبعا نحن لا يعني نعمل بالفتوى بقدر ما نعمل بالقناعات. الحمد لله هناك قناعات حقيقة، قناعات في كثير من السلوكيات. اليوم المرجعيات حقيقة حينما تجد أن هناك ضرورة للفتوى تفتي، كما في فتوى الجهاد مثلا. أما في السلوكيات، في التوجه إلى الله تعالى، لا تكون الفتوى مجدية كما يفعلها الوهابيون مثلا. الوهابيون يفتون بعدم العمل والشراء والبيع وإغلاق المحلات في وقت الصلاة.
نعم.
ولكن لم تجد أحد من هؤلاء يعني يحسن الصلاة أو يؤدي الصلاة بوقتها. وكم سألت هناك حينما يعني صار وقت الصلاة، سألت بعض الشباب، قلت لماذا تغلق هذه الأبواب؟ هل تصلي؟ يعني أنا أريد أن أستكشف من هذه، هل أن هذه الفتوى مجدية؟ قال لا، أنا لست أصلي ولكن أخاف من العسكر بتعبيره، يعني أخاف من الجيش. نحن لا نريد أن نعسكر الفكر بقدر ما نريد أن نقنع الفكر، أن نجعل الفكر مقنعا أو مقتنعا بارتباطه إلى الله، بالله تعالى وبإمام زمانه. ولذلك تجد بحمد الله تعالى اليوم المجتمع العراقي، المجتمع المنتمي لأهل البيت عليهم السلام، مقتنع حينما يكون وقت الصلاة، يدعو لإمام زمانه عجل الله فرجه الشريف قبل دعائه نفسه، قراءة دعاء الندبة، قراءة الأدعية الخاصة بالإمام عجل الله فرجه الشريف، هذا وشيع بحمد الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد، الوقت حقيقة يمضي بنا والوقت بعشر دقائق متبقية. سؤال من أبو فاطمة من واصف يقول: هل يوجد بدأ في مسألة السفياني، وهل داعش أقل خطورة من السفياني؟
طبعا البداء ليس في، لا يكون في السفياني، لأن السفياني من الحتم، والبداء يكون يعني في غير الحتميات. أما بالنسبة إلى داعش أنه أقل خطورة أو أكثر خطورة، هو حقيقة هي نسخة أخرى، يعني السفياني سيكون نسخة أخرى من داعش، وليس هو شيء جديد.
نعم أحسنتم. الأخ أبو أحمد من كربلاء يقدم الشكر للقناة وللعاملين وجزاه الله خير الجزاء حقيقة. الأخ أبو علي من بغداد سمحت السيد بمسألة موت عبد الله وضمان قيام القائم، هل يعني تفضلتم بكثير من الإيضاحات على
نعم
هذا الأمر؟
يعني نوضح بشيء مختصر، نقول أنه أن هذه الرواية تشير إلى حكم الأيام والشهور، وليس كما يتصور البعض أنه حينما يموت عبد الله أو أي شخص اسمه عبد الله يظهر الإمام عبد الله.
أيضا يقول: لا يظهر القائم إلا على بلاء شديد وسيف قاطع بين العرب، هل هذه الأحداث تشير إلى السيف القاطع والأحداث؟
بالتأكيد أن الإمام عجل الله رجل الشريف يأتي بحركة إصلاحية وعلى أساس تداعيات سياسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية واقتصادية وغيرها، وهذا سيكون أيضا تقاطع بين العرب بين المسلمين جميعا، وهذا ما يحدث اليوم حقيقة ما يحدث اليوم.
سمحت السيد، الأخت أم على من كربلاء في زيارة الناحية بهذا التعبير للنساء خرجنا من خدورهن ناثرات الشعور ضاربات الخدود، تقول: ما معنى هذا وارتباطه بالحجاب حقيقة؟
طبعا هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول يعني باختصار، المقصود من النساء ليس نساء الأئمة عليهم السلام، ليس نساء البيت
سلام الله عليه،
إنما النساء النسوة اللواتي كنا مع يعني العيال، أو مثلا من النساء النسوة اللواتي جئنا مع العيال مثلا وظهرنا بهذا المظهر، يعني ولا زينب عليه السلام وأخواتها في داخل الخباء. هذا أولا. الشيء الآخر أنه برزنا يعني ليس، لا يعني أنه خرجنا، إنما في داخل الخيمة برزت شعرها في وهي بكامل حجابها، وهي ليست يعني بعيدة عن أنظار الغريب أو عن أنظار المشاهدين، ولذلك لا يمكن أن يعني يتصور الذهن أو يذهب الذهن بعيدا إلى أنه خرجنا كخروج مثلا النساء اللوات يعني العاديات، لا أبدا، في داخل الخيمة عملنا العزاء فأبرزنا شعورهن فيما بينهن، وهذا هو أقرب التفسيرات والله أعلم.
سمحت السيد، الأخ علي من كربلاء يقول: هل هناك اتصال بين الإمام وأنصاره، وإذا لم يكن هناك اتصال فكيف لنا أن نتبع الإمام ونعرف؟
لم يكن هناك اتصال مع الإمام الغائب، الإمام الغائب حينما نقول إمام غائب وغيبة كبرى لا يمكن أن يكون هناك اتصال. نعم ممكن أن يكون هناك اتصال بين بعض بين الإمام عليه السلام وبين بعض الأشخاص، وهذا شيء يعني يتوقف على مصالح يدركها الإمام عليه السلام ويشخصها الإمام.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد أبو منتظر من الديوانية يقول: في بداية الفتوى لسمحت السيد السيستاني دام ظله، يقول: كان هناك من يشكك ويقول أن هنا أن هذا ليس بداعش وأن هذه الهجمة منتهية، وبعد ذلك أصبح بعد الانتصار وبعد الفتوى وجديتها وعملها على أرض الواقع أصبح مؤيدا لهذا الأمر.
هؤلاء يتعاطون عن المصالح متى ما دارت أهواؤهم، يعني يدورون به يعني يدورون بدينهم متى ما دارت معايشهم، كما عبر الإمام الحسين عليه السلام، فمعايشهم متى ما يعني فرضت عليهم أن يكونوا مع هذه الجهة أو مع تلك الجهة كانوا، وشخص الإمام الحسين عليه السلام من أول الأمر.
سمحت السيد، الأخ جبار من كربلاء بسؤال يقول: لماذا خصص مولانا القائم سلام الله عليه حين ذكره بوضع اليد على الرأس من دون آل الطيبين سلام الله عليه؟
طبعا تأسيا بالإمام الرضا عليه السلام حينما كان يذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قبل ولادته يقوم ويضع يده على رأسه الشريف. وفي روايات أخرى أن الإمام صادق عليه السلام كان أيضا إذا تحدث عن أو ذكر الإمام الحجة وضع يده على رأسه احتراما للإمام الحجة أو احتراما لله تعالى الذي ذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كما ورد فيه الروايات.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد الأخ إيهاب من بغداد بمداخلته يحيي شهداء العراق ويحيي أهل وذوي الشهداء، ونحن أيضا نقف إجلالا وإكبارا لتضحياتهم ولما أن الطهر.
نعم. يكون الشهداء يعني في قلوبنا، لا يمكن أن نفارقهم ولا يفارقوننا.
صحيح. سمحت السيد، الأخوة أم حمد من الإمارات بجيش الخراساني واليماني أيضا تسأل، واجتماع الأتراك والعجم بتفسير منكم سمحت السيد حول الأتراك والعجم وجيش الخراساني واليماني.
طبعا الأتراك هم الذين ينتسبون إلى العنصر التركي، وبعض التفسيرات تقول الأتراك الذين يعني يكونون في تركيا وفي مناطق الاتحاد السوفيتي المنحل، يعني هذه المناطق تركمانستان وغير تركمانستان. أما العجم هم غير العرب، يعني يشمل العجم الأتراك وغير الأتراك. كل من لم يتكلم العربية هو من الأعجم، أعجمي. لذلك الروايات تشير إلى العجم. العجم لا يعني هم الفرس كما مثلا هو المشاع في ذهنية العامة، إنما هم من لم يتكلم العربية أو لم يكن عربيا. أما بالنسبة إلى الجيش الخراساني واليماني، أما هؤلاء طبعا حينما يعني يتحرك السفياني إلى الكوفة تبدأ جيوش اليماني والخراساني متجهة إلى الكوفة لحماية الكوفة ولصد السفياني من تحركاته.
أحسنتم. سمحت السيد، أخوة أم إبراهيم من البصرة تقول هل هناك صحة لهذا الحديث أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا حجة لإمام غائب إلا أن تراه أو تسمع به أو تسمع.
ليس الأمر كذلك كما وضحت. الإمام الحج حينما نقول غائب لا يمكن أن يكون نراه نحن. الإمام عجل الله فرجه الشريف له وسائل اتصال كما قلت، وسائل اتصال من خلال بعض يعني أدواته.
عفوا سمحت السيد، السؤال تقول هل يعني الإمام الصادق لا حجة للإمام إذا كان غائبا؟
ليس أبدا، ليس هذا.
لابد أن ترى الإمام حتى يكون إماما، حتى تسلم.
لا أبدا، لا، الرؤية ليست حجة. الرؤية ليست حجة. نحن نؤمن بالأئمة عليهم السلام ولم نرهم، ونؤمن بالإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف ولم نره. الإمام عبد الله فرجه الشريف له وسائله الأخرى الذي يتصل بشيعته، ومن هذه الوسائل أن ينفذ أحكامه وما يريد من خلال المرجعيات والتقليد الذي قلت أن هؤلاء المجاميع التي تتداول أنه ما هو التقليد وما هو الدليل على التقليد، هذا لضرب حركة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. أيضا
سمحت السيد، أيضا دقيقتين وسؤالين، يعني أبو علي من كربلاء هل هناك علاقة بين داعش والسفياني؟ يعني هذا السؤال.
قلت أن السفياني هو امتداد داعش، وداعش هو تمثيل ومستصغير للسفياني.
أيضا آخر سؤال، مصعب من كربلاء بسؤالين. الأول يقول هل بعض الناس يبرر أفعاله بقلة التقوى وقربه إلى الإمام سلام الله عليه؟
هؤلاء يعني حقيقة مشتبهون، هؤلاء سلوكيون كما يطلقون عليهم. الإمام عليه السلام يأتي بمن يريد أن يناصره، ولا بد أن نكون من ينتصر للإمام عجل الله فرجه الشريف، لا أن نكون من أعداء الإمام عجل الله فرجه الشريف.
سؤال الأخير، سمحت السيد يقول ما بعد داعش؟ نهاية داعش أصبحت وشيكة وانتهت داعش، ولكن ماذا بعد داعش؟
هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس وترتيب المجتمع الذي يتجه إلى الانتظار ويتجه إلى اطروحة الإمام عجل الله فرجه الشريف.
حسنتم. سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا جزيلا لكم على ما أبديتم من إيضاحات لهذه الأسئلة، وبالقسم الأول من كلام حول الانتصار والانتظار. شكرا لكم، جزاكم الله خير الجزاء سيدنا.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نكون وإياكم تحت راية إمام زماننا المهدي في دولة العدل الإلهي، دولة الحق، وإن شاء الله نكون معكم بالأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.